بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله الأمين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مر بنا الحديث في كتاب الإيمان في هذا الكتاب الجامع الصحيح للإمام مسلم ابن الحجاج وقد رأينا ثلاثة أحاديث النبوية الشريفة واليوم بإذن الله تعالى سنتطرق إلى الحديث الرابع في هذا الكتاب باب رفع الأمانة والإيمان من بعض القلوب وعرض الفتن على القلوب هذا باب في رفع الأمانة وفيه حديث حذيفة بن اليمان الذي سنراه اليوم بإذن الله تعالى قال المؤلف رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية ووكيع وحول الإسناد قال حدثناه أبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن زيد بن وهب عن حذيفة قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين قد رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال ثم نزل القرآن فعلموا من القرآن وعلموا من السنة ثم حدثنا عن رفع الأمانة قال ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل الوقت ثم ينام النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل المجل كجمر دحرجته على رجلك فنفط فتراه منتبرا وليس فيه شيء ثم أخذ حصن فدحرجه على رجله فيصبح الناس يتبايعون لا يكاد أحد يؤدي الأمانة حتى يقال إن في بني فلان رجلا أمينا حتى يقال للرجل ما أجلده ما أظفره ما أظرفه ما أعقله وما في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان قال حذيفة رضي الله عنه ولقد أتى علي زمان وما أبالي أيكم بايعت لئن كان مسلما ليردنه علي دينه ولئن كان نصرانيا أو يهوديا ليردنه علي ساعيه وأما اليوم فما كنت لأبايع منكم إلا فلانا وفلانا هذا هو الحديث الذي سنقوم بدراسته اليوم بإذن الله تعالى وهو حديث مروي عن حذيفة ابن اليمان رضي الله تعالى عنه قبل أن تقرأوا نبدأ بترجمة راوي الحديث راوي الحديث هو حذيفة ابن اليمان رضي الله تعالى عنه صحابي جليل وقائد عسكري اشتهر بذكائه وفطنته وبحفظه لسر رسول الله صلى الله عليه وسلم فحذيفة بن اليمان هو الملقب بصاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان موضع الثقة الذي أسر إليه الرسول بأسماء المنافقين في المدينة ولم يكشف حذيفة هذا السر لأحد وهذا الذي جعل المنافقين يشعرون بالقلق من وجوده. المنافقون إذا رأوا حذيفة بن اليمان يقلقون من أمره لأنه صاحب سر رسول الله. النبي صلى الله عليه وسلم أسر إلى حذيفة بعض أسماء المنافقين، ذكر له أن فلان ابن فلان منافق وأن فلان ابن فلان منافق أيضا، إذن وهذا لابد أن يقلق منه. ولد في مكة لكنه نشأ في يثرب، فكان له صلة بالمدينتين، المدينة المنورة ومكة. شارك حذيفة بن اليمان العديد من الغزوات والمعارك كغزوة خندق وغيرها من الغزوات. كان واليا على المدائن في خلافة عمر بن الخطاب في العراق، وتوفي بعد مقتل عثمان بن عفان بأربعين يوما، بعد وفاة عثمان بن عفان أو بعد مقتله بأربعين يوما توفي صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو حذيفة بن اليمان الصحابي الجليل، سنة 36 للهجرة رضي الله عنه وأرضاه. إذن هذا ما يتعلق بالترجمة الوجيزة للصحابي الجليل وهو حذيفة بن اليمان. أما ما يتعلق بالحديث فهذا الحديث باب من أبواب الأمانة، والحديث هذا سيتحدث عن رفع الأمانة في آخر الزمان. لأجل ذلك قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين، ورأى الأول ولم ير الآخر. رأى الحديث الأول أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، ثم نزل القرآن فعلموا من القرآن وعلموا من السنة، هذا رأوه. أما أن الأمانة تقبض بعد نومة ينامها الرجل فهم لم يروا هذا. ينام الرجل نومة فتقبض الأمانة من قلبه، يعني فيظل أثرها مثل الوقت، هذا لم يروا، لكن سيحدث لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبره، وهذا الإخبار علم من علام النبوة، دلالة على نبوته صلى الله عليه وسلم. لأن مثل هذه الأمور ما يحدث بها غير الذي يوحى إليه، ما يحدث بها أحد، لكن الدلالة على أن هذا معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم، أنه حدث بأمر لم يحدث وسيحدث. وإذا لاحظنا هذا الحديث سنثبت أن هذا الأمر قد حدث. أكيد أننا الآن نعيش زمنا قل فيه أمانة، الأمانة قلت في هذا الزمن. تؤمن أن هذا مخلصا، أنه مؤمن، أنه صادق معك في صداقته وفي معاملته معك، لكن الأمر مخالف لما تظن، فإذا هو يخونك من وراء ظهرك. إذن الأمانة قلت في هذا العصر. فحذيفة بن اليمان يقول حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين، قد رأيت أحدهما، يعني يقول ثبت أن رأيت الأول من الأمرين من خبرين اللذين أخبر بهما رسول الله، قد رأى الأول وأنا أنتظر الآخر. والآخر قاعدة عربية، إذا لم يكن الثالث في الأمر لا يقول الثاني، جاء الأول إذا لم يكن فيه ثالث يقال والآخر، أو جاء الأول والثاني والثالث والآخر، ليس كذلك. وعليه من الأخطاء الشائعة نقول ربيع الأول وربيع الثاني، هذه من الأخطاء الشائعة التي نشرت بين الناس وخاصة بين طلبة العلم، يقول شهر ربيع الأول وشهر ربيع الثاني، إذا فيه ربيع الثالث لا إذا نقول شهر ربيع الأول وربيع الآخر جماد الأولى وجماد الآخر أو آخرة أليس كذلك؟ إذن هذا هو. قال وأنا أنتظر الآخرة. حدثنا يعني الرسول عليه الصلاة والسلام حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر القلوب في جذر قلوب الرجال. يقول حذيفة النبي صلى الله عليه وسلم حدثه أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال بمعنى نزلت في أصل قلوب الرجال لأن الجذر بفتح الجيم وقد قرئ بكسرها لغتان بفتحها وبكسرها لغتان جذري وجذري فهمنا هذا يعني أبو عمرو هو الذي جعل على الجيم كسرة يقول جذر وأما بالفتحة فهو الأصل. قال الإمام قاضي عياد المتوفى 544 مذهب الأصمعي في هذا الحديث فتح الجيم. الإمام الأصمعي في الجذر يفتح الجيم وهو الأصل. إذن الأمانة نزلت في أصل قلوب الرجال أليس كذلك؟ إذن فالأمانة المراد بها هنا التكليف الذي كلف الله تعالى به عباده والعهد الذي أخذه عليهم كما قال الإمام أبو الحسن الواحدي رحمه الله تعالى في قوله تعالى إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. قال ابن عباس رضي الله عنهما هي الفرائض التي افترضها الله تعالى على العباد. إذن عرضنا الأمانة التي هي الفرائض التي افترضها الله تعالى على العباد. وقال الحسن البصري هي الدين. إنا عرضنا الأمانة بمعنى إنا عرضنا الدين. فهمنا هذا. والدين كله أمانة أليس كذلك؟ الدين كله أمانة. الصلاة أمانة، الصوم أمانة، بر الوالدين أمانة، طلب العلم أمانة. وعليكم السلام. أليس كذلك؟ طلب العلم أمانة، الصلاة في أول وقتها أمانة، الدين كله أمانة أليس كذلك؟ وقال أبو العالية الأمانة ما أمر به وما نهوا عنه. إذن الأمانة كل ما أمر به ونهي عنه هو الأمانة. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. إذا هذا هو الأمانة. وقال مقاتل الأمانة الطاعة. إذا قيل الأمانة فالمقصود منها الطاعة. قال الواحد وهذا قول أكثر المفسرين فالأمانة في قول جميعهم الطاعة والفرائض التي يتعلق بأدائها الثواب وبتضييعها العقاب. إذن الأمانة هي كل ما له صلة بالعقاب وكل ما له صلة بالثواب هذا هو الأمانة. وقال صاحب التحرير الأمانة في الحديث هي المذكورة في قوله تعالى إنا أرضنا الأمانة. إذن الإمام النووي يقول في شرحه لصحيح مسلم بن الحجاج المنهاج الأمانة المقصودة في هذا الحديث أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال هي الأمانة المقصودة في قوله تعالى إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض التي حملها الإنسان. لماذا حملها؟ لأنه كان ظلوما جهولا أليس كذلك؟ يعني كثير الجهل ما يعرف مدى خطورة الأمانة. انظر إلى الأمانة التي عويص على الجبال عويص على السماوات حملها عويص عليهم أن يحملوها وأشفقوا منها لكن الإنسان حملها. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها. إذن استقالوا طلبوا الاستقالة طلبوا الاستقالة وأشفقنا منها لكن الإنسان حملها وحملها الإنسان أليس كذلك؟ إذن هذا الذي يقول أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال. قلنا جيم لها لغتان جذر وجذري أليس كذلك؟ والجذر هو الأصل أصل الشيء. إذن أن الأمانة نزلت في أصل قلوب الرجال. نعم هو أصح عند الإمام الأصمعي وهذا الذي ذكره الإمام قاضي عياض. ثم نزل القرآن. يعني كأن هذا الحديث يبين أن الأمانة كانت نزلت قبل القرآن أليس كذلك؟ العرب كانوا يتعاملون بعضهم من بعض فكانوا يحتفظون بالأمانة قبل نزول قبل البعثة فهم يعرفون الأمانة. وقال إنسان أمين أليس هم لقبوا الرسول صلى الله عليه وسلم بماذا؟ بالأمين. وهذا اللقب هل قبل نزول القرآن أو بعد نزول القرآن؟ قبل نزول القرآن كانوا يسموه بالأمين أليس كذلك؟ إذن هم يعرفون الأمانة. لأجل ذلك قال نزلت الأمانة في جذر في أصل قلوب الرجال قبل القرآن. فالأمانة كانت منزلة قبل القرآن فكل له فطرة الأمانة كل له الفطرة السليمة هو أمين إلا أن التغيرات المعاصرة هي التي تغير خلق الإنسان فيبدل ويحرف وهكذا أليس كذلك؟ فالعرب كانوا يتعاملون بالأمانة يقال فلان أمين فهذا الأمين أسرته وأهله يعرفونه بالأمانة فيكون مشهورا بالأمانة. هل تفهمون هذا؟ يقول ثم نزل القرآن بعد الأمانة فعلموا من القرآن يعني فتعلموا من القرآن الأمانة علموا أن الأمانة من الدين وعلموا من السنة النبوية الشريفة أيضا علموا من الأحاديث النبوية الشريفة أن الأمانة مطلوبة الإنسان أن يصبح أمينا هذا شيء مطلوب. فهمنا هذا؟ إذن الأمانة مطلوبة أن يكون الإنسان أمينا فهذا مطلوب أن يكون الإنسان أمينا. ثم حدثنا عن رفع الأمانة يعني الرسول صلى الله عليه وسلم حدثهم أن الأمانة سترفع وهذه الأمانة لا ترفع كما رفع نبي الله موسى عيسى عليه الصلاة والسلام إلى السماء لا ليس كمثل هذا ترفع بل تندثر قليلا قليلا الأمانة تندثر شيئا فشيئا حتى يمحو أثرها حتى تزيل حتى يصبح في الناس ما في رجل أمين حتى يسأل عن الأمانة فالناس يستغربون هل فيه رجل أمين؟ فهمنا هذا؟ إذن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام الرجل النومة الإنسان ينام نوما نومة يعني عشوائية هكذا التي يريدها مثلا ينام بعد من نومة القيلولة من الظهر إلى العصر فتقبض الأمانة من قلبه بعد أن يستيقظ من النوم يصبح يعني بلا أمانة فالأمانة هذه تقبض من قلبه
فيظل أثرها مثل الوقت. فهذه الأمانة التي قبضت في قلبه يظل أثرها مثل الوقت، وهو الشيء اليسير. وقد بينا ما معنى الوقت: الأثر اليسير، وقيل سواد يسير. فيظل أثر الأمانة مثل الوقت، وهو الأثر اليسير، وقيل السواد اليسير، وهي النقطة اليسيرة الصغيرة التي تكون في أو على جلد الإنسان. إذن تصبح الأمانة مثل الوقت، مثل السواد، شيء سواد يسير في قلبه. إذن إلى الآن لم تزل الأمانة، لأنها قبضت لكن ليس قبضا كليا، بل هو جزئي. ثم ينام النومة الأخرى فتقبض الأمانة من قلبه أيضا، فيظل أثرها مثل المجن. يعني إذا نام نومة أخرى يظل أثر الأمانة كالتنفط الذي يكون في اليد، أو الذي يصير في اليد من العمل. إذا عمل الإنسان بالفأس أو كثر العمل بالسكين، يخرج في يده المجل. تعرفون المجل؟ هذا الشيء الذي يخرج في يده إذا كثر من العمل بالفأس أو بشيء من هذا القبيل، يخرج شيء على يده، وهذا الشيء هو الذي يسمى المجل. إذن إذا نام النومة الأخرى فيصبح أثر الأمانة يعني مثل المجل، أليس كذلك؟ أيوة، كجمر من النار دحرجته على رجلك. كجمر إذا دحرجه الإنسان برجله. وتعرفون الجمر تعرفون الفحم، إذا أوقد النار على بفحم، فهذا الفحم الذي يكون أحمر هو الذي يسمى جمر. ما هو الجمر إذن؟ أيوة، هو الجمر. إذن إذا دحرج الإنسان الجمر برجله، ماذا يصبح؟ ماذا يكون في برجله؟ شيء يخرج كالمجل، أليس كذلك؟ إذا لمس الإنسان الجمر بيده أو برجله، ماذا يخرج في اليد؟ شيء يخرج كالمجل. تفهمون يا شباب؟ شيء يخرج كالمجل. إذن فنفط صار بين الجلد واللحم. هذا الشيء ينفط، يعني يكبر قليلا، يرتفع قليلا. فهمنا هذا؟ فنفط بالماء، يكون فيه في داخله ماء، فتراه منتبرا، ترى هذا الجلد مرتفعا، يصبح مرتفعا وليس فيه شيء، لا شيء فيه إلا هذا الورم، أنه ورم تورم، لا شيء فيه. يعني إذا أصبح الإنسان يعمل كثيرا يصبح شيء عادي على يديه، تراه منتبرا هكذا وليس فيه شيء، يعني يظن الظان أن في داخله ماء. إمام السيبويه ينظر في يده يعني أليس كذلك؟ وليس فيه شيء. ثم أخذ حصن فدحرجه على رجلي، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بعض الحصات فدحرجها هكذا على رجله، فيصبح الناس يتبايعون. إذن الناس يصبحون يتعاملون بالبيع والشراء، هذا يبيع وهذا يبيع، لا يكاد أحد يؤدي الأمانة بعدما قبضت. تشتري منه ويشتري منك لكن لا يؤدي الأمانة. إذن قبضت الأمانة. حتى يقال، يعني إذا أراد الإنسان أن يدفع ماله إلى أمين، يسأل: أنا أريد أن أدفع مالي إلى أمين، فيقال: في بني فلان رجل أمين. في بني فلان رجل، هذا يدل على ندرة الأمانة، حتى يصبح الناس يعني يشيرون الأمناء بالأيدي، يقال في بني فلان رجل أمين. إذن هم قلة، أصبحوا قلة حتى يشار إليهم بالبنان، في بني فلان رجل أمين، في بني فلان رجل. إذن أصبحت الأمانة قليلة، أليس كذلك؟ إذن حتى يقال إن في بني فلان رجلا أمينا، حتى يقال للرجل ما أجلده، ما أكثر تحمله على الصبر، ما أكثر تحمله على الصبر، ما أجلده، ما أظرفه، يعني ما أعجبه، تعجب بهذا الرجل، ما عقله، تعجب من عقله، يعني يمدحون هذا الرجل الأمين. يقال إنسان إذا رأيته لابد أن تعجب به، إذا رأيته لابد أن تمدحه من حيث عقله، رزانة فكره، من حيث يعني ثقابة أفكاره، لابد أن تمدحه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول وما في قلبه مثقال حبة من خردل من الإيمان. هذا الرجل الذي يمدح لا تجد ولو مثقال خردة، ولو مثقال ذرة من الإيمان في قلبه، الناس يمدحونه. لماذا؟ لأنهم بدأوا يعملون بالمظاهر، فالمظاهر هي التي تعمل له قبة، القلنسوة والجلباب والعمامة، وهكذا ملتحيا بلحية، إذن هو الأمين، أليس كذلك؟ إذن ميزان الأمانة نقص، بدأ هذا الميزان ينقص، بحيث الناس ينظرون إلى الأمانة إلى المظاهر، ينظرون المظاهر هي المعيار الأساسي للأمانة، المظهر هو المعيار. هذا جميل، يعني لبس ملابس جميلة غالية، إذن هو الأمين. هذا يعمل تاجرا، إذن هو الأمين. فقير لا يشتغل لا يعمل، إذن ليس أمينا، أليس كذلك؟ إذن هذا هو المعيار الذي نتعامل معه الآن. لأجل ذلك يحكى أن رجلا كان يطوف بالبيت وهو من أفقر أهل المدينة، كان يطوف قبله أو بالقرب منه شيخ كبير يعني مسن هكذا، وهذا الشيخ مرة كان يطوف فسقطت قلادة اشتراها لابنته، تعرفون القلادة؟ شيء تربطها المرأة على جيدها، وتعرفون الجيد؟ في جيدها حبل وهو العنق، ما تربطه المرأة هو القلادة، مثل السلسلة، القلادة بالعربية قلادة، تعرفون القلادة؟ ما هي القلادة شيخ الإسلام؟ مثل السلسلة هي القلادة. فاشترى لابنته قلادة فسقطت هذه القلادة، بحث عنها فلم يجد. وهذا الشاب كان يطوف فإذا هذه القلادة يعني يلتقطها على الأرض، هذه لقطة، تعرفون اللقطة؟ لكل ساقطة لاقط، لكل ساقط لاقط، ما من شيء يسقط إلا وأحد يرى أنه كفء لها لهذا الأمر، أليس كذلك؟ إذن سقطت هذه القلادة فبحث عنها الشيخ فلم يجدها، وهذا الشاب رآها فلقطها وبحث عن صاحبها فلم يره، بحث عنه ولم يره،
وكان يشعر بالجوع يعني كان بإمكانه أن يبيع هذه الكلادة ويشتري الطعام والأمتعة وهكذا وهكذا، لكن الأمانة منعته من أن يبيع هذه الكلادة، فبحث عن صاحبها حتى وصل إلى مدينة من المدن فسأل عن صاحبها فدل إلى بيت شيخي، أن شيخا يعني لما ذهب إلى موسم الحج أخبر أنه سقطت له كلادة، كلادة اشتراها لابنتي فسقطت. فهذا الشاب
سلم على الشيخ، يعني بين له أن سبب مجيئه هو كذا وكذا وكذا، أنه رأى قلادة على الأرض فجاء بها باحثا عن صاحبها. قال الشيخ الكلادة هذه لي واشتريتها بكذا دينار، واشتريتها لابنتي، وأريدك أن تتزوج بابنتي، أريدك أن تتزوج بابنتي إن رضيت. قال الشيخ لا تعرفني. قال لا، لكن أعرف أمانتك، إذا أردت فلك ذلك، وإذا لم تقبل فهذا المال لك. يعني فتفكر قليلا فقبل بهذه الهدية الثمينة. فإذا القلادة وصاحبة القلادة أصبحا ملكا له، أليس كذلك؟ القلادة والتي ستربط القلادة أصبحا ملكا له. ما الذي جره إلى هذا؟ الأمانة، أليس كذلك؟ إذا يجب أن يكون الإنسان أمينا، الأمانة هذه مطلوبة، أن يصبح الإنسان أمينا، الأمانة هذه مطلوبة. إذن قد نرى الشخص ونعجب بمظهره ولباسه وهكذا، لكنه لا شيء في قلبه من الأمانة. هذا الذي بينه الرسول، وما في قلبه مثقال حبة من خردل من الإيمان، لا شيء من الإيمان في قلبه. إذا أتمنته بمالك أو بأهلك سترى ما لا ترغب. شخص تزوج أخوه بفتاة يعني جميلة هكذا، فسافر إلى بلد، يعني أخوه الكبير سافر وترك الفتاة بلا حمل وبلا شيء، فإذا يعود ولها ولد، أن لها هذا الولد؟ قال لا هو منك. لا لا، قال والله أنا لم أتركك حامل. فإذا أخوه هو الذي أكمل العمل، يعني فهمنا هذا شيخ الإسلام، أخوه الصغير رأى أن أخاه ترك هذه الفتاة الجميلة، كيف يترك مثل هذا؟ فأكمل ما بكي. إذن هذا ما الذي جعله يفعل هذا؟ نقصان الأمانة. شيخ تتركه بابنتك يعلمها القرآن، فإذا البنت تصبح يعني حامل تسألها من أين لك هذا؟ تقول من الشيخ. أين الأمانة؟ الشيخ يفعل مثل هذا؟ أين الأمانة؟ أستاذ يدرس الطلاب يعني يأخذ من وقتهم، والإدارة أعطته 4 ساعات فيدرس القرآن فيها، في هذه 4 ساعات يدرس القرآن، ثم ينقص منها ساعتان، ينقص ساعتين منها، فيدرس القرآن في 1.5 ساعة، والنصف يتحدث بأحاديث يعني الأخبار نصف ساعة. إذن أين ساعتان؟ هذا كله نقصان الأمانة. أين الأمانة؟ والإنسان ما يشعر بشيء، يفعل مثل هذا ما يشعر بشيء. طالب يعني دفع أبوه مالا في الجامعة أو في المعهد أو في شيء من هذا القبيل، فيأتي يوم وغدا لا يأتي، أين الأمانة؟ أو يأتي متأخرا، أين الأمانة؟ إذا جاء متأخرا أين الأمانة؟ إذا لابد أن يذهب إلى والده ويعتذر، يقول أيها الأب والله لم أفي بالوعد الذي اقتطعته لكم، أنا وعدت أنني سأذهب إلى الجامعة في كل حين وآخر وفي تمام الساعة التاسعة، لكنني مشغول أو شيء من هذا القبيل، فأحضر الكلية في الساعة العاشرة أو التاسعة والنصف. إذن أين الأمانة؟ امرأة زوجها يدفع إليها مبلغا من المال للطبخ، يقول مثلا هذه 1000 فرنك اطبخي لنا طعاما جميلا شهيا، فتطبخ طعاما لديسان فرن، أين الأمانة؟ شيخ الإسلام أين الأمانة؟ وهذا الذي يسمونه بالقروض التعاونية، القروض اسمها بالعربية القروض التعاونية، القروض التعاونية، يعني في من الزملاء كتب في هذا كتابا بحث الماجستير ثم لخص البحث، يعني حجمه ليس كبيرا هكذا، القروض التعاونية، وهذه المسألة يجب أن نفهمها كثيرا. الفقهاء تكلموا عن هذه المسألة قديما، وهي من المسائل المستحدثة من المستجدات في هذا العصر، استجدت وكثرت القروض التعاونية، هذه أصبحت مسألة عصرية، إذا يجب أن نحتاط علما بهذه المسألة، ما حكم القروض التعاونية وما أنواعها، لأن فيه من الأنواع التي قد تدخل فيها الربا، فيه نوع قد تدخل الربا فيه، أليس كذلك؟ القروض التعاونية هو مثلا هو قرض لكن تعاوني، أدفع 100,000 فرنك، نحن 10 ندفع 100,000 فرنك، شيخ يعقوب يدفع 100,000 فرنك، وهذا يدفع وهذا يدفع، نحن 10، فنجمع هذا المال يعني الذي يبلغ مثلا 1,000,000، إذا أصبحنا نحن 10 فجمعنا هذا يقول 1,000,000، أليس كذلك؟ فنقرضها لزميلنا، هذا هو القروض التعاونية، وهذه هي الصورة التي نعمل عليها الآن. إذا دفعنا هذا المال إلى شيخنا أو إلى زميلنا 1,000,000، يعني في الشهر القادم هو أيضا يدفع يعني هذا 100,000 فرنك، فيجمع 1,000,000 أيضا، فيقرض لزميله أيضا إلى أن يصبح العدد 10، فالكل يجد 1,000,000 1,000,000، بعد 10 أشهر، بعد مضي 10 أشهر، أليس كذلك؟ فيصبح هذا يعني قرض وهو تعاون، تعاونا بيننا، لأن مثلا إذا احتفظت ب100,000 فرنك في كل شهر، قد هدفي مثلا أريد أن أشتري السيارة في هذا الشهر وما عندي مبلغ، لكن هذا نتعاون فيما بيننا لنحصل على هذا المال، أليس كذلك؟ والذي يدخل فيه الربا، الذي يدخل فيه الربا ليس مثل هذا، قرض لكن فيه زيادة، مثلا أعطيت 1,000,000، لكن عندما أرد المبلغ فأدفع 1,050,000، وهذا الذي يعمل عليه بعض البنوك، البنوك يعملون هذا، مثلا أريد أن أشتري السيارة ما عندي مبلغ، وهذا عند البنك أستقرض مبلغا لأشتري السيارة فيعطونني 1,000,000، على أنني
في آخر السنة أدفع لهم 1,200,000، فهذه زيادة حرام، وهو قرض أيضا، وقد نسميه قرض تعاوني، لأن البنك تعاونت معه وساعدني على إنجاز ما أردته بسرعة. فهمنا هذا يا شباب؟ إذن يجب أن نتنبه لمثل هذه الأمور، وهذا كله يدخل في الأمانة. القروض التعاونية يدخل فيها أمانة، يعني قد يجمع المبلغ ويدفع إلي فأستهلك المبلغ جميعا، فيأتي الشهر القادم وأقول لا أنا لا أدفع، أنا الأمانة. إذا لم يدفع الإنسان انتهى الأمر، أو يسافر، أو يذهب إلى مكان لا يرى، أو لا يسمع عن خبره شيئا. إذا مثل هذا يجب أن نحتفظه. وهكذا حافظ لكتاب الله يستغرق شهرا كاملا بدون أن يكمل قراءة القرآن، أين الأمانة؟ أين هي الأمانة يا شيخ الإسلام؟ إذا ضاع القرآن منه أليس خسر خسرانا مبينا؟ إذا ترك هذا القرآن الذي حفظه يذهب هباء، أليس هذا خسران؟ وهكذا، لأجل ذلك يجب أن نتنبه لمثل هذه الأمور. لأجل ذلك قال الإمام النووي الدين كله أمانة، يحكي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه، ابن عباس يقول الدين كله أمانة، في كل أمر نتطرق أو نتحدث سنرى أن الأمانة تدخل فيه. العلاقة بين الأب والابن، العلاقة بين الأم وابنها، العلاقة بين الطالب والأستاذ، العلاقة بين الأستاذ والطالب، العلاقة بين الصديق والصديق، العلاقة بين الحبيب والحبيبة، هذه العلاقات كلها يدخل الأمانة فيها، ليس كذلك؟ يقول سأتزوج بك إن شاء الله، إذا تخرجت من الجامعة سأتي بوعدي أنني سأتزوجها. ثم يتخرج من الجامعة فيرى فتاة أجمل منها فيتركها ويتزوج هذه، أين الأمانة؟ وبلا أي سبب ثم يخترع أكاذيب ويخترع أسباب لتركها، يقول لا لاحظت أنها الآن لا تصلي. هذا يعني إذا كان أستاذنا يقول لاحظت أنها لا تصلي، أو لاحظت أنها تكلم الرجال، أو لاحظت كذا، يعني ملاحظات، أين الأمانة؟ ما في. لأجل ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول مع كل هذا الثناء الذي أثني عليه ما أجلده ما أصبره، يعني ما أجلده ما أظرفه ما أعقله وما في قلبه مثقال حبة من خردل من الإيمان، ولقد أتى علي زمان وما أبالي أيكم بايعت. حذيفة بن اليمان صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كان فيما مدى من الزمن ما أبالي مع من تعاملت في التجارة، ما أبالي، لئن كان مسلما ليردنه علي دينه. إذا كان مسلما وعاملته بالتجارة قد أترك له مبلغا 1,400,000، فدينه هو الذي يرده علي هذا المال. في السابق من الزمن قد تتعامل مع الإنسان وتترك له مبلغا كثيرا، يتعامل يتاجر كذا كذا، دينه يجعله لا يأكل هذا المال. إذا تفكر أن هذا المال ليس حلالا له، ليس ملكا له، لابد أن يرجعه إليك. قال في السابق من الزمن عاملت أشخاصا إذا كان مسلما فدينه يردنه علي، الدين هذا يجعله لا يأكل الحرام. ولئن كان نصرانيا أو يهوديا فإن وليه هو الذي يردنه علي. إذا عملت يهوديا أو نصرانيا وتركت مبلغا هائلا عنده وطالبته باسترجاء المبلغ فامتنع.
أذهب إلى وليه، إلى الملك أو إلى السلطان، فأقاضيه عنده فيأخذ حقي عنده.
قال: أما الآن، أما اليوم، فما كنت لأبايع منكم إلا فلانا وفلانا، ما كنت لأتعامل في التجارة إلا فلانا وفلانا. لماذا؟ لقلة الأمانة ولندرتها. إلا فلان وفلان، هذا لقلة الأمانة ولندرتها، لأنها أصبحت نادرة جدا. قد تتعامل مع شخص سنة سنتين وإنه بالمرصاد يترصد أن تثق به وأنت يعني أن تجعله مظان الائتمان، فيفر بهذا المبلغ ويتركك هكذا وانتهى، يتركك هكذا. كم من شخص حدث مثله مثل هذا له؟ إذا تتبعنا السير والتواريخ والأخبار التي تشاع من هنا هناك، إنسان رضيت به ودفعت إليه المبلغ وأمنت به وجعلته محل ثقة، فإذا يترصد بك، فإذا يترصد بك، إذن هذا يدل على ندرة الأمانة. فالحديث هذا يبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الأمانة خلق إيماني عظيم. النبي صلى الله عليه وسلم بين أن الأمانة يعني من حيث الشرح الإجمالي للحديث، يعني نشرحه شرحا، هذا شرحا مفصلا وحللنا الحديث تحليلا، أما من حيث الشرح الإجمالي للحديث فالحديث يبين أن الأمانة خلق عظيم إيماني كانت راسخة في قلوب المؤمنين رسوخا فطريا. يعني الأمانة فطرة، فطرة الله التي فطر الناس عليها. الله فطر الناس، فطر الجميع على حب الأمانة، الكل أمين، إلا أن نوائب الزمن والمصائب هي التي تغير هذا وذاك، فيصبح هذا ظالم ويصبح هذا سارق وهكذا. إذا ثم جاء القرآن والسنة، جاء القرآن والسنة فزاداها بيانا وتثبيتا، يعني فزاد القرآن بيانا عن الأمانة، وزادت السنة بيانا عن الأمانة. القرآن زاد بيانا عن الأمانة، أن الأمانة كذا والمقصود بالأمانة كذا. إن الله تعالى عرض الأمانة على السماء والأرض فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. إذن هذا بيان وإيضاح. ثم السنة أيضا، النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا علامات وآيات المنافق التي هي ثلاث، ومنها إذا اؤتمن خان، هذا من الأمانة، إذا اؤتمن خان، خان الأمانة. إذن هذا هو. ثم أخبر صلى الله عليه وسلم أن الناس في آخر الزمان ستنتزع منهم الأمانة، سينزع من قلوبهم الأمانة شيئا فشيئا. ليس هكذا كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يقبض العلم انتزاعا، إن الله لا يقبض العلم انتزاعا يقبضه من الناس، ليس هكذا يقبض العلم. في آخر الزمان سيصبح الناس يفتون ويستفتون من غير أهل العلم، لأجل ذلك في آخر الحديث ذكر: حتى إذا أخذ الناس رؤوسا جهالا فسألوهم فأفتوهم بغير علم فضلوا وأضلوا. إذن هذا كله دلالة على أن الأمانة ستقبض في آخر الزمان. نعم،
نعم
ألسنا في آخر الزمان؟
بلى بلى أليس الآن قلت الأمانة؟ إذا أردت أن تعرف الأمين من الناس فادفع إليه مالا أو ادفع إليه امرأة جميلة ستعرف الأمين من غيره. الأمانة في هذا العصر تكمن في أمرين، المال والنساء، تكمن في أمرين. إذا أردت أن تعرف هل أنت أمين فتعامل في أمر النساء، فإذا تخرجت من أمرهن صافيا بدون دور ولتعلم أنك أنت أمين أو شطر أمانة، أخذت شطرا من الأمانة. وإذا تعاملت في المال دفع إليك مبلغ من المال وتعاملت وتخرجت من هذا صافيا، إذن أنت ثقة ثبت عند علماء الحديث، أنت ثقة. يدفع إليك 10,000 مثلا لشراء الكتب، الطلبة يستمعوا 10,000 لشراء المذكرة على سبيل المثال، قالوا نريد أن نشتري مذكرة الرعاية في علم التجويد، فيجمعوا 10,000 فيدفعونها إليك يا شيخ الإسلام، فإن هذا شيخ النحو. يوم الذي دفع إليك هذا المال تصبح ولا شيء في جيبك وأنت جوعان، لا شيء في جيبك وأنت جوعان، فهمنا؟ الجوع والمال أيهما تختار؟ فإذا اخترت المال وشبعت اليوم فأنت لست أمين إلا بإذنهم، إلا بإذنهم، إلا بإذنهم يا شيخ، إلا بإذنهم. تقول يا زملاء والله في هذا المال يعني أخذت شيئا وتصرفت فيه،
ولو كان هذا المال مال المسجد،
ولو أي مال يا شيخ. لا، هنا لا يدخل الرأي في هذا. يحكى أن رجلا جمع يعني أحد ائتمن رجلا كان يدفع إليه أموالا طائلة ملايين يتركها إليه سنة سنتين ثم يأتي يردها إليه. تحدث الناس عن أمانة هذا الشيخ حتى بدأوا يذكرون أنه أمين لدرجة مرة، أمين مرة، فهمنا هذا؟ تحدث الناس وأهل القرية عن أمانته، فأراد هذا الحاج أن يختبر أمانته، فجعل اللون يعني على جميع النقود، على جميع المال، جعل اللون شيء ملون على المال حتى يدرك أن هذا الشيخ هل يتصرف في المال في آخر المطاف يردها أم لا يتصرف. فترك هذا المال عنده سنة سنتين 3 سنوات لم يلتفت إليها. بعد مضي 4 سنوات رجع إلى الشيخ فقال يا شيخ أريد مالي. قال مالك؟ قال نعم. ذهب حفر حفرة فأخرج صندوقا، فأخرج كيسا في الداخل، ثم أخرج بلاستيكا في الداخل، ثم أخرج إناء في الداخل، ثم أخرج إناء أيضا في الداخل، ثم أخرج المال. فإذا يفتش المال يرى هذا اللون هل هو أم غيره، فأدرك أن هذا الشيخ لم يغير شيئا، فأدرك أنها لم تنقص ولم تزيد. قال والله يا شيخ أنا جربت أمانتك فاحتفظ بهذا المال كله لك، أنا جربته. والآن إذا جربت أمانة شخص اليوم سترى عجب العجاب، سترى عجب العجاب. تدفع ألف فرنك، ألف فرنك لشخص، تقول يا شيخ هذه أمانة، ألف فرنك تدفعها إليه، غدا يأتيك بنقود يقول هذا صنفرا 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 عشرة، هذا ألف فرنك. هذا تصرف يا شيخ، أعطها إياي كما أعطيتك إياها، هذه هي الأمانة. طيب، ومن الأمانة حفظ الدرس كما أعطيتها. الشيخ شرح الدرس، الشيخ شرح الدرس وبين وضيع وقته في التحذير وفي الشرح، إذا يجب أن تحفظ هذا الدرس كما هو. فهمنا هذا؟ إذا في الأسبوع الجاي هذا الشرح وهذا الحديث تحفظه. فهمنا هذا؟ هذا كله من الأمانة. طيب، حتى ينظر، حتى تصبح الأمانة نادرة. وإما يستفاد من الحديث أن الأمانة أصل في الإيمان، وهي من صفات المؤمنين، ومن فقدها فقد فقد الإيمان بقدر ما فقد من الأمانة. ويستفاد أيضا أن الإيمان يزيد وينقص، لأن الأمانة نزلت ثم رفعت، وهذا دليل على التفاوت في مراتب الإيمان. ويستفاد أيضا من الحديث أن القرآن والسنة يكملان الفطرة، الفطرة السليمة لا تتعارض مع الدرس الصحيح، الفطرة الإنسانية السليمة الصحيحة لا يمكن أبدا أن تتعارض مع النص الصحيح. تعرفون الفطرة؟ الخلقة التي خلق الله البشر عليها، الإنسان هذا لا يمكن أن يخالف النص الصحيح. النص الصحيح هذا يقبله الفطرة، يقبله العقل. إذا رأيت إنسانا يقول أنا عندي نظر في هذا الرأي، في هذا الحديث عندي رأي، في هذا في هذه الآية يمكن أن يعني بإمكانها أن تكون كذا، فلتعلم أن فطرته ليست سليمة، ليست على أصلها. فالفطرة السليمة لا تتعارض مع النصوص الصحيحة. هل أنتم معي يا شباب؟ إذن فالأمانة نزلت في القلوب، ثم جاء الوحي ليبينها ويهذبها، جاء الوحي من القرآن والسنة ليبين الأمانة. ونستفيد أيضا التحذير من فساد الزمان، حيث تضعف الأمانة وتضيع الحقوق ويكثر الغش والخيانة. في آخر الزمان هذا الذي سيحصل، يكثر الغش ويكثر الخيانة، تكثر الخيانة بين الزوجين، الخيانة بين الأصدقاء، الخيانة في العمل، الخيانة في التدريس، الخيانة في كل شيء. الغش هو ستر العين أو ستر العين، هو الغش. مثلا أنا أبيع اللبن فأمزجه بالماء، هذا هو الغش. وكل غشاش خائن، كل غشاش خائن. فهمنا هذا؟ إذا غش الإنسان فقد خان الأمانة، لأنك تظن أن هذا اللبن لا شيء فيه، فإذا هو ممزوج بالماء إذن هذه خيانة وهذا غش أيضا. إذن كأن فيه ما تداخل بين الخيانة والغش، أنهما يتداخلان. أن فقد الأمانة علامة من علامات الساعة، إذا فقدت الأمانة فلتعلموا أن هذا من علامات الساعة. لأجل ذلك سئل الرسول صلى الله عليه وسلم متى الساعة، فقال إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة، إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. أن صلاح المجتمع مرتبط بالأمانة، المجتمع يكون صالحا إذا كانت الأمانة ثابتة راسخة فيه، فبها تستقيم المعاملات، بالأمانة تستقيم المعاملات وتحفظ الحقوق أيضا، يحفظ الحق بالأمانة.
إذن الأمانة هذه مهمة جدا يا شباب. شرح معاني المفردات. الكلمة معناها، هذا الكلمة معناها جذر أو جذر، وهو أصل حساب ونسب وأصل الشجرة. الوقت الأثر اليسير، وقيل سواد عظيم. المجل التنفط الذي يصير في اليد من العمل بفأس أو غيره، ويسير كالقبة فيه ماء قليل، يعني شيء هكذا يعني يرتفع قليلا فيه ماء، هو المجل. فنفط أي صار بين الجلد واللحم ماء، منتدرا مرتفعا. ونبر الجرح أي ورمة. والنبر نوع من الذباب يلسع الإبل فيرم مكان لسعه، يعني النبر نوع من الذباب، إذا لسع هذا الذباب الإبل يرم هذا المكان. ومنه سمي الهمز نبرا، يكون الصوت على حال من الارتفاع لا يوجد في غير هذا الحرف. وكل شيء ارتفع فقد نبر، كل شيء ارتفع يسمى نبر. وبهذا سمي المنبر منبرا لأنه ارتفع، ليس كذلك؟ وقال أبو عبيد منتبرا منتفطا، وهو نفط أيضا. يتبايعون أي البيع والشراء، ما أجلده ما أصبره على تحمل المشاق، ما أظرفه ما أعجبه. خردل الشيء الدقيق والصغير جدا، هذا هو الخردل. وهذا هو شرحنا لحديث الرابع في هذا الدرس. نسأل الله تعالى أن يوفقنا جميعا وأن يسدد خطانا.